صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. عناوين الحلقة: جنوب الليطاني غزة ثانية، أي مخارج ممكنة للمأزق الحالي؟ الجنوب ومعه لبنان أمام تحديات مصيرية، دعم الجيش ضرورة وحاجة ملحة. من أزمة حكومة إلى أزمة حكم، نفذة دولية على الداخل الفرنسي. جنرال وقائد عسكري أنري غورو في مكتبة العميد. أهلا بكم من جديد. يعيش لبنان أجواء الحرب، أجواء قلق، نزوح، تحديات كبيرة تواجه بلاد الأرز، ولكن عمليا هل من مخارج لهذا المأزق الحالي؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي، الفقرة يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
هل يتحول جنوب الليطاني إلى غزة ثانية؟ ربما أصبح هذا السؤال يعني من البديهيات، إنما السؤال الأكبر هل يتحول لبنان، كل لبنان، إلى غزة ثانية ضمن السياق الإسرائيلي من العدوان ومن الحرب الهمجية على لبنان؟ يعني يظهر بشكل جلي أن العدو الإسرائيلي يمارس سياسة التدمير الممنهج، منطقة بعد منطقة، مدينة بعد مدينة، بلدة بعد بلدة، قرية بعد قرية، ويستخدم سياسة الأرض المحروقة. وبالتالي لن يكون هناك، يعني في حال ذهبنا إلى الحرب الشاملة، نحن الآن في خضم حرب حقيقية. إذا ذهبنا إلى الحرب الشاملة وذهب حزب الله إلى مرحلة اللاعودي، بمعنى مغادرة موقعه الحالي وهي موقع ضبط النفس وموقع الدفاع عن النفس، والذهاب إلى الأسلوب الهجومي المفتوح، باعتقادي أن لبنان كله سيعمل الإسرائيلي على تحويله إلى غزة ثانية، وهذا الخراب الكبير لن يكون محصورا بلبنان، إنما سيكون خرابا متبادلا. الرهانات على المخارج التي قد تؤدي إلى لجم التدهور، ومنها البيان الذي صدر عن الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة، والذي تضمن دعوة لوقف مؤقت لإطلاق النار ل 21 يوم، والتي وافق عليه الجميع وعلى رأسهم لبنان باستثناء إسرائيل يعني وحكومة بنيامين نتنياهو، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على إلزام حكومة نتنياهو بالقبول بهذا المقترح، طالما هو يتصرف على قاعدة أنه يحقق إنجازات نوعية، دمر غزة، حولها إلى مقبرة كبرى، ولم يتحرك أحد على المستوى العالمي، تحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمنع هذه المذبحة. الآن يمارس نفس السياسة اتجاه لبنان، ولا زال يتحرك وكأنه هو الذي يعاقب، وليس يفترض أن يكون هو بمحل العقاب. لا أعلم يعني إن كان نتنياهو سيبيع ورقة التهدئة على الجبهة اللبنانية إلى إدارة أمريكية يعتبرها إدارة آفلة وراحلة، وهو يراهن على حصان دونالد ترامب بالعودة مجددا إلى البيت الأبيض، وبأن هذه الإدارة ترامب، يعني إذا ترامب عاد إلى البيت الأبيض سيؤمن له مظلة واسعة وواسعة جدا للمضي في إجرامه وفي عدوانه وفي حربه تحديدا على لبنان. لا أعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى تسوية على الحدود على الجبهة اللبنانية، للأسف أقول هذا الكلام، وسنكون أمام أسابيع إضافية من الجنون والإجرام الإسرائيلي التي لن تبقى مضبوطة من الجانب اللبناني بالشكل الذي لا زال قائما لحد الآن، لأنه حجم الدمار كبير جدا، وحجم المجازر الخسائر البشرية كبير جدا، ونحن أمام مشهدية تذكرنا بالنكبات الفلسطينية المتتالية. لبنان لا يتحمل نكبة جديدة، النوايا الإسرائيلية أصبحت واضحة، ليست القضاء على حزب الله إنما تغيير وجه لبنان بالكامل، وربما الشعار الذي دائما يردده نتنياهو والقادة الصهاينة من أن لبنان خطأ تاريخيا، يريدون على طريقتهم وبين مزدوجين تصحيح هذا الخطأ التاريخي بإنهاء أو بتغيير وجه هذا لبنان. المهم التمسك بالوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما يثير النعرات الطائفية وغير الطائفية. مرحلة صعبة يمر بها لبنان، تحتاج إلى مستوى عالي من الوعي والحكمة ومن الإرادة الوطنية الجامعة، لأن أيضا العدو الإسرائيلي يعمل على استثارة الرأي العام وتحريك غرائز ومشاعر لتسخين الأمور على الساحة اللبنانية ودفعها إلى قلاقل الداخلية. هذا الأمر يجب ألا يحصل مهما كلف الأمر، وعلى من يعتبرون أنفسهم في موقع متقدم على المستوى السياسي والحزبي أن ينتبهوا كثيرا إلى المصطلحات والعبارات التي يستخدمونها، لأن العدو الإسرائيلي سيتحين أي فرصة لأيضا الانقضاض على لبنان من الداخل، وليس فقط عبر التدمير الجوي والتوغل البري.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا أمر الندي والزنب، يا بيوت البي غيروا وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايا طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني يا وطني. جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمر يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمر يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من مية سنة من ألف سنة من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، أيام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني وانت الدنيا. وطني
أمنك بأمان.
الجنوب ومعه كل لبنان أمام تحديات مصيرية، دعم الجيش ضرورة وحاجة ملحة. هذا العنوان في مجلة الأمن العام، توقيع داود رمال. يكتب داود رمال قائلا: جنوب لبنان منطقة عانت طويلا من ويلات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه المتواصلة، شكلت رمزا للصمود والمقاومة، ولا يزال الجنوب مسرحا لاعتداءات مستمرة من العدو، حيث يتحمل أهله تبعات القصف والتهجير والتدمير، ويشهد الجنوب ومعه كل لبنان تحديا غاية في الخطورة نتيجة إصرار إسرائيل على استدراج المقاومة إلى حرب واسعة تتغير معها كل الترتيبات القائمة استنادا إلى القرارات الدولية. هذا الأمر ناقشته الأمن العام مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن نزار عبد القادر ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة العميد الركن الدكتور هشام جابر. يقول العميد الركن نزار عبد القادر: الله يساعد الجيش اللبناني، يطلب كل شيء من الجيش ولا يملك من أدوات التنفيذ إلا القليل. كان لي موقف في العام 2006 قلت فيه إذا كان الجيش ذاهب إلى الحدود ليشتبك مع حزب الله، لذا أدعو الجيش لعدم الذهاب إلى الحدود، لأن أكبر ضرر يمكن أن يحصل هو اشتباك الجيش والمقاومة. هذا سيؤدي إلى خراب الدولة أو إلى حرب أهلية محدودة، كما يشكل خطرا على وحدة وتمسك الجيش وقوته. فهو قادر أن يقوم بأفضل ما يكون من مهام على جميع الأراضي اللبنانية، وهو يملك الإرادة والقدرة البشرية والعقيدة القتالية، لكن في الوقت الراهن يواجه الجيش نقصا في عديده بسبب الحالة الاقتصادية والمالية الراهنة، بالإضافة إلى عدم توافر اللوجستية اللازمة. الجيش في الجنوب هو في حاجة دائما إلى قرار سياسي، كونه يواجه قضايا خطيرة جدا على الداخل وعلى أمن لبنان، وخصوصا عدوان إسرائيلي واسع. هذه المواجهة في حاجة إلى قرار سياسي واضح وحاسم، وهذا غير متوافر لبنانيا. وفي ظل خلو سدة الرئاسة وحكومة تصريف الأعمال، كيف يراد للجيش أن يواجه كل المهمات الخطيرة؟ يسأل العميد الركن نزار عبد القادر. برأي العميد الركن هشام جابر، الجيش قادر على تثبيت الحدود، والخط الأزرق مجحف في حق لبنان. يقول العميد الركن هشام جابر: دور الجيش اللبناني مهم جدا في تثبيت الحدود البرية. هذه الحدود لا تحتاج إلى ترسيم، إنما إلى تثبيت، لأن الترسيم يعني خروجا عن القوانين الدولية وما هو مثبت في الأمم المتحدة، لأنه سيؤدي إلى تعديل على الحدود، بينما الحدود اللبنانية الفلسطينية واضحة، والالتزام باتفاقية رودوس عام 1949 تثبت هذه الحدود التي اخترقت مرارا من قبل إسرائيل، ويجب إعادتها إلى وضعها الطبيعي لأنها واردة في الخرائط الدولية، بينما العدو الإسرائيلي عدل في موضع النقطة بوان واعتدى على القسم اللبناني من بلدة الغجر وخراج بلدة الميري. هناك النقاط 13 التي نختلف عليها، ومن خلال تثبيت الحدود يجب أن لا يكون هناك أي نقاط خلاف. بالتالي فإن الجيش اللبناني قادر على تثبيت الحدود ووضع المعالم اللازمة التي أزالتها إسرائيل أيضا، مع التذكير بأن الخط الأزرق الذي رسمه المفد الأممي تيري رود لارسن هو خط مجحف في حق لبنان، وهو خط وقف إطلاق النار وليس الحدود البرية المعترف بها دوليا. الخط الأزرق يخترق الأراضي اللبنانية بعشرات آلاف الأمتار وتعود لمزارعين لبنانيين يمنعون من استثمارها أو الدخول إليها، بينما العدو الإسرائيلي يدخل إليها، في حين يجب منع الدخول إليها من الاحتلال الإسرائيلي أو من مقاتلين من الجانب اللبناني، وأن تكون مفتوحة لأصحابها من المزارعين. هذا الموضوع إذن تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام، العنوان العريض: الجنوب ومعه كل لبنان أمام تحديات مصيرية، دعم الجيش ضرورة وحاجة ملحة.
أرض يا عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي وعودوا كلام. أرض يا عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي وعودوا كلام. طلاب المدارس وجراس الكنائس والجندي والفارس أصوات الأذان، كلنا عم بيصلوا تيحل الزمان. أرضي عم بتقاسي حاجتنا حرام، يكفي لمقاسي وعود الكلام. أرضي عم بتقاسي حاجتنا حرام، يكفي لمقاسي وعود الكلام.
أنا بيي قال لي حكاية عن حلمه القديم، قال لي الفرج جاي من الله الكريم. بي قال لي حكاية عن حلمه القديم،
قال لي الفرج جاي من الله الكريم انا صرت بعمر بيه ويا حصر علي بعد الامل فيه وعايش بالاحلام انا عمري بعد ناطر ابواب السلام نحن ما اعتدينا ولا أذينا حدا ولا يوم حنينا وش اللي اعتدى
وش اللي اعتدى وش اللي اعتدى
نحن ما اعتدينا ولا أذينا حدا ولا يوم حنينا وش اللي اعتدى
وش اللي اعتدى وش اللي اعتدى
احتلوا أراضينا وذلوا أهالينا حطوا العل فينا وبيحكوا بالسلام يا سلام وسلم على سلامهم يا سلام ونجع حسن يا مليكي
مقاسي حاجب نعرام يكفينا مقاسي وعوض الكلام أرضي عم بتقاسي حاجب نعرام يكفينا مقاسي وعوض الكلام طلاب المدارس وجراس الكلام والجنبي والفاس أصوات الأبان كلهم عم بيصلوا في عم السلام
أمنك بأمان.
من أزمة حكومة إلى أزمة حكم، هذه نافذة دولية على الداخل الفرنسي. إعداد وتقديم الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بعد أسابيع من الانتظار والترقب وتصريف الأعمال وبعد مخاض سياسي عسير، تشكلت حكومة فرنسية جديدة برئاسة ميشيل بارنييه ويطغى عليها التوجه اليميني. كان الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تنتهي ولايته الثانية في العام 2027 يبحث عن الرجل المنقذ لعهده من جهة ولفرنسا من جهة ثانية من الأزمة السياسية التي أفضت إليها الانتخابات التي أفرزت نتائجها وضعا سياسيا بالغ التعقيد. فهو من جهة اعترف أخيرا بأن معسكره خسر الانتخابات، ولكنه في المقابل لا يريد رئيسا الحكومة يفكك ما سعى لبنائه خلال سنوات منصرمة، متمسكا باستمرار انتهاج سياسة ليبرالية اقتصادية مشجعة لاستقطاب الاستثمارات، ولا تتراجع عن إصلاحات والقوانين التي أدخلها، ومنها تعديل سن التقاعد وكل العمل والرعاية الاجتماعية فضلا عن قانون الهجرة. أما الأهم من هذا وذاك هو أن ماكرون كان يبحث عن شخصية لا تواجه رفضا تلقائيا، لكنها تستطيع التحاور مع الجميع بحيث لا تطرح الثقة به منذ لحظة تشكيل حكومته، فضلا عن احترام صلاحيات الرئاسة التي يكفلها الدستور. بيد أن العامل الحاسم الذي ثبت اختيار بارنييه كان قبول مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف القول به رئيس الحكومة، ذلك أن لوبان ترى أنه لا خلافات شخصية بينها وبين حزبها من جهة وبارنييه من جهة ثانية، ولأن لديه من جهة أخرى مواقف تراها متجانسة متقاربة في موقفها من مسائل يعدها اليمين المتطرف حيوية، ومنها ملف الهجرة، دورة السيطرة على حدود البلاد الخارجية، تأكيد احترام الجميع وانفتاحه على تعديل قانون التقاعد وليس إلغائه، واستعداده للبحث في قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية. في المقابل جاء هذا الاختيار من ماكرون ليحول لوبان إلى صانعة رؤساء حكومات الذين سيكونون كالخاتم في إصبعها، بحيث تكون قادرة على إسقاطه عندما ترى أن سياسة بارنييه لا تلائمها ولا تجاري مصالح حزبها. من هنا جاء هجوم اليسار والخضر على ماكرون واتهامه بالتواطؤ مع لوبان. في الواقع يواجه بارنييه مجموعة تحديات لا تنحصر بجوانب السياسية، بل أبرزها اقتصادي مالي، إذ يتعين على الحكومة أن ترفع إلى مكتب المجلس النيابي ميزانية العام 2024 وأن تعمل على خط العجز الذي وصل راهنا إلى 5.6%، بينما المعيار الأوروبي يتوقف عند عتبة 3%. وعليه فإن ملفين يهددان سقوط برنيه، الأول يتعلق بميزانية الدولة والثاني يتعلق باقتراح إلغاء قانون التقاعد الذي أقره البرلمان العام الماضي بصعوبة بالغة رغم تعبئة رقابية وسياسية واسعة استمرت شهورا. وبجانب التحديات هذه الاقتصادية والمالية، هناك تحديات إضافية يواجهها رئيس حكومة جديد سمت ملفات الهجرة والقدرة الشرائية والخدمات العامة كالمدارس والصحة، وقبل ذلك كله إشعار المواطن أن صوته لم يذهب سدى وأن تغيير حصل في وجوه المسؤولين وفي السياسة المتبعة. حكومة بارنييه حتى لو نجحت أو حتى لو نجت من اقتراح يساري بحجم الثقة، ستظل بحكم واقع تشتت برلمان إدارة أقلية ستواجه صعوبات حتى في التوافق ما بين مكوناتها، ناهيك بحاجتها إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير مشاريع القوانين حالة بحالة، مما يعني الكثير من المناورات وتقديم العديد من التنزلات. ويقول 3/4 الفرنسيين في استطلاعات الرأي أن حكومة بارنييه لن تعمر طويلا، ولذلك فهي إن بقيت لبعض الوقت ستظل تلفيقا ماكرونيا مؤقتا ولن تكون حلا حقيقيا للفوضى السياسية التي خلفها الرئيس ماكرون ببهلوانياته السياسية المتلاحقة وأقرب ما تكون إلى صيغة هروب للأمام. يسعى ماكرون جاهدا إلى استعادة زمام مبادرة السياسية خلال السنوات الأخيرة المتبقية من عهده، ولذلك فإنه مقبل على فوضى غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، هو يعرف ذلك. هذه الفوضى أعقبت انتخابات عامة مبكرة دعا عليها في حزيران الماضي لم تكن حاسمة بأي شكل، وأنتجت برلمانا منقسما بدون غالبية. بيد أن التركيبة السياسية اليوم في ظل غياب أكثرية نيابية تدعم الحكومة تجعل كل السيناريوهات ممكنة، بما في ذلك لجوء ماكرون إلى حل المجلس النيابي مرة جديدة بحلول حزيران المقبل، أي بعد مرور سنة كاملة على حله للمرة الأولى، وهو ما يجيزه وينص عليه الدستور. لذلك يرى كثير من المحللين في فرنسا أن ماكرون لن يتردد بحل المجلس النيابي إذا وجد أن الأمور لا تسير لمصلحته وأن إرثه السياسي والاقتصادي مهدد، لكن سمت خطرا آخر قد يكون محدقا به وعنوانه هشاشة الحكومة التي يشهد بارنييه لتمكينها من الصمود في حقل ألغام وأشواك، والتي يمكن أن تسقط في أي لحظة في حال سحب اليمين المتطرف ثقته ورأى أن مصلحته تكمن في سقوطها. إذا تحقق هذا السيناريو فإن الأزمة السياسية ستتفاقم، لأن المعطيات الأساسية للتركيبة السياسية لن تتغير، وبالتالي سيجد الرئيس ماكرون نفسه أمام حائط مسدود، بحيث لن يكون من مخرج أمامه سوى الاستقالة، مع أنه أكد غير مرة أنه باق في منصبه حتى آخر يوم من ولايته الثانية ولن يتخلى عن مسؤولياته في أي ظرف كان. احتمال الاستقالة يبرر مساعدة إدوار فيليب رئيس الحكومة السابق إلى إعلان رسمي عن ترشيحه للرئاسة، سواء جرت في أوانها العادي عام 2027 أو إذا قدم موعدها بسبب استقالة ماكرون. وليس إدوار فيليب وحده الذي يتحضر لمثل هذا الاحتمال، رئيس الحكومة السابق جبريال أطال كذلك يهدف إلى احتلال أو يتطلع إلى احتلال هذا المنصب، وكان يراهن على مواصلة ممارسة السلطة لفترة أطول بحيث تكون الرافعة لتحقيق طموحاته الرئاسية. ولذلك ظهرت نوع من شبه قطيعة بين أطال وماكرون، والأجواء تبدو بينهما جليدية إلى نوع إلى حد ما. وحاليا يرأس أطال المجموعة النيابية المشكلة من الحزب الرئاسي، وبالطبع هناك أيضا مرشحون ثابتون مثل جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، ومارين لوبان زعيم التجمع الوطني أي اليمين المتطرف، وكلهما يترشحان للمرة الرابعة إذا حدثت انتخابات رئاسية قبل أوانها.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يا صمتي يا معزبني يا معزبني. بركان من الأسرى. يا صمتي يا معذبني يا معذبني يا بركان من الأسرار يا بركان من الأسرار يا صمتي يا معذبني. يا معذبني يا معذبني يا بركان من الأسرار. يا صمتي يا معذبني يا معذبني يا بركان من الأسرار يا بركان من الأسرار يا صمتي يا معذبني. عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار. عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار. عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار. انا نور ونار انا نور ونار عبالي كلمي مني افتح يلي صار يا وطني يلي صار. عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار. عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار. انا نور ونار انا نور ونار عبالي كلمي مني افتح يلي صار يا وطني يلي صار. عبالي كلمي مني عبالي عبالي كلمي مني افتح يلي صار 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 افتح يلي صار. يا هن بيه مني يا هن بيه مهني عم بيقولوا ناس كبار عم بيقولوا ناس كبار يا وطني انت الاكبر وهن بيبقوا صغار. شعبك اكبر يا وطني شعبك اكبر يا وطني وهن بيبقوا صغار. فقرك فقرك اكبر يا وطني وهن بيبقوا صغار صغار صغار.
بأمان.
جنرال وقائد عسكري أوري جورو في مكتبة العميد. القصة يرويها العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
سنة 1994 عينت لمتابعة دورة أركان حرب في فرنسا، وكان أحد رفاقي في الدورة ضابط فرنسي سليل عائلة غورو، فأعطاني الكثير من الصور والمعلومات عن القائد الفرنسي الجنرال هنري غورو الذي كان مندوبا ساميا إلى سوريا ولبنان. الجنرال هنري غورو هو أحد القادة الفرنسيين الكبار الذين لمعوا في الحرب العالمية الأولى، وهم فوش وجوفر وبيتان وكاسلنو وفرانشي ديسبري وسراي وغورو. ولد سنة 1867 وتوفي في العام 1946 عن عمر 79 عاما، فأتيح له أن يشاهد انتصار بلاده على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية كما شارك في الانتصار عليها في الحرب الأولى، وهو كان يعتبر ألمانيا عدوة فرنسا الرئيسية. فقد قال مرة تعليقا على ما قاله عنه أحد القوات إن مجرد سماع اسم غورو يعني الانتصار، ليت هذا الكلام يكون صادقا يوم نحارب العدو، ولا أحتاج إلى التصريح بأن هذا العدو إنما هو العدو الألماني. قاد غورو الجيش الفرنسي الرابع في حملة الحلفاء التي أوفلت إلى الدردنيل في الحرب الكونية الأولى، وعين بعد الحرب مندوبا ساميا لفرنسا في سوريا ولبنان. وقد اشتهر قبل خوضه معارك هذه الحرب بانتصاره على الملك الأفريقي ساموراي الذي كان ينازع الفرنسيين على بلاد السودان، وتحت إمرته ألوف المقاتلين المجهزين بالسلاح الكامل، فاستعمل في القضاء عليه طريقة المباغتة حين كان هذا الأخير يظن أن الجيش الفرنسي ما زال بعيدا عنه. كما استطاع أن ينفذ خطة فرنسا في ضم مستعمراتها الأفريقية بعضها إلى بعض بفتح البلاد الفاصلة بين السنغال والسودان والجابون والكونغو، فوصل جميع هذه المستعمرات الفرنسية ببعضها وصانها من هجمات القبائل ومن مطامع الأتراك والألمان. بعد ذلك أخضع موريتانيا التي كانت تشكل خطرا على القوات الفرنسية فيها وفي مراكش، فأخضع العصاة هناك، ثم أخضع قبائل البادية في مراكش نفسها السائرة على الحكم الفرنسي كونها موالية للسلطان مولاي الحفيظ، فاستعمل هذا أيضا طريقة المباغتة في حين كان العصاة أقوياء وموقف الفرنسيين حرج مع قلة عدد جنودهم، فهزمهم وشتتهم بعد أن كانوا قد استولوا بقوات هائلة على قسم من العاصمة فاس. أما في الحرب الكونية 14-18 فتوجه كما قلنا إلى الدردنيل يحارب فيه الأتراك، حيث توالت ضرباته حتى كادت المضايق تسقط بين يديه، لكن أصابته قنبلة اضطر معها للعودة إلى فرنسا للعلاج، وعندما شفي تسلم قيادة الجيش الرابع وقاتل ضد الألمان الذين اندفعوا ب75 فرقة عبرت نهر المار وكادت تقذف بالجيوش الإنجليزية إلى البحر، فاحتشدت 25 فرقة منها أمام الجيش الرابع الذي يقوده غورو مقررة خرق صفوفه للوصول إلى العاصمة باريس، فصمد لهم بشرازم قليلة ولكن بصورة يخيل معها للعدو أنه يواجه الجيش الفرنسي كله ويصطدم معه، فانسحبت الشراجم الفرنسية أمامه إلى الخطوط الخلفية الحصينة، فلما وصل الألمان إليها وقد ظنوها خالية من الجنود بعد أن تراجعت من أمامهم تلك الشرازم التي ظنوها جيشا بكامله، حقق الانتصار عليه، انقض عليهم حمتها فتساقطت صفوفهم ورجع الباقون خائبين. وعندما أرسل غورو مندوبا ساميا بعد الحرب إلى سوريا ولبنان، كانت تستعر فيهما نار الفتن تغذيها مطامع حلفاء فرنسا في الحرب ومنافسيها على التركة العثمانية بعد تحقيق النصر وحكومة الشام وعلى رأسها الملك فيصل الموالي للإنجليز، تمد الثوار بالأموال والرجال والتوجيهات، فحقق انتصارا عليهم في معركة ميسلون ووجه إلى فيصل إنذارا سنة 1920 الذي عاقبه تخلي فيصل عن سوريا وانسحابه إلى العراق، فخلصت سوريا ومعها لبنان للحكم الفرنسي. وما كان من غرو إزاك إلا أن توجه إلى دمشق وزار الجامع الأموي حيث ضريح السلطان صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين، فأدى له التحية العسكرية، ثم نكز الضريح برأس حربته وخاطب الساوي فيه بقوله: صلاح الدين نحن هنا، يريد أن أهل الغرب عادوا إلى الأرض التي أجلاهم عنها صلاح الدين.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
بأمان.
صدر العدد 32 بعد 100 أيلول 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: الأمن العام يحيي العيد 79 بعنوان مواجهة التحديات والصعوبات. الوزير مولوي: أنتم حصن منيع يحمي أمن الوطن والمواطنين. اللواء البيسري: لن نسمح للصعوبات أن تعيق مسيرتنا. النائبان قاسم هاشم وفادي كرم يتحدثان عن مبادرات الاستحقاق الرئاسي. حوار مع الوزير الجونير قرم حول شؤون وزارة الاتصالات. الوزيرة نجلة ريشي مع تطوير القطاع العام والتركيز على التحول الرقمي ومكافحة الفساد. الوزير يوسف خليل: تحديث المعاملات العقارية يعيد إلى الدولة إيراداتها الحقيقية. الأمن العام: تناقش ملف التحضيرات للعام الدراسي المقبل مع الوزير عباس الحلبي والأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعم محفوظ. حديث مع العميد نزار عبد القادر والعميد الدكتور هشام جابر حول الحرب في الجنوب ودور الجيش المستقبلي. تقارير إقليمية ودولية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعدوان على غزة. الأمن العام يخرج لأول مرة دبلوم دراسة الهجرة من الجامعة اليسوعية. العميد أدونيس نعمي يفند مراحل تأسيس المؤسسات العسكرية والأمنية. مهرجانات صيف 2024 رسالة صمود وثقافة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.